اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن قلت الثانية بأن عبارة العلامة في القواعد والفخر في الإيضاح والشهيد الأول في الدروس والثاني في المسالك قابلة للحمل على الوجه الأول وليست متعينة في الوجه الثالث، وذلك لأن عدم جواز التفريق الوارد في كلماتهم وعباراتهم لعله بمعنى عدم صحة التبعض بلحاظ الفسخ والإجازة، فإذا فسخ بعض الورثة وأجاز البعض الآخر لم يتحقق التبعض من حيث الانفساخ بخصوص حصة الفاسخ، وإنما يقدم الفسخ على الإجازة كما ادعي الإجماع من قبل صاحب الحدائق على أنه إذا تعارض الفسخ مع الإجازة قدم الفسخ على الإجازة لئلا يحصل التبعيض والتشقيص. وإن كان صاحب الرياض نسب ذلك إلى القيل وكأنه ليس هناك إجماع، إلا أن الظاهر صحة ما ادعاه صاحب الحدائق من قيام الإجماع على تقديم الفسخ على الإجازة عند التعارض، وبالتالي فإذا احتملنا أن منظور هؤلاء الأعلام الأربعة عدم التفريق بمعنى عدم صحة التبعض والتشقيص، فإن هذا الاحتمال يتلاءم مع الوجه الأول، وهو أن يكون لكل من الورثة الخيار باستقلال لاله. غاية الأمر لو وقع تعارض ففسخ بعضهم وأجاز البعض الآخر تحقق الفسخ بلحاظ تمام البيع لئلا يلزم تبعيض، لا أن قولهم بعدم جواز التفريق يعني الوجه الثالث من لزوم الاشتراك في الفسخ والاتفاق عليه. واضح؟ إن شاء الله غير واضح. هذا إن قلت بأن هذا خلاف الظاهر من عبارات الأعلام كالعلامة في القواعد، فإن الظاهر من قول العلامة فيه نظر أقربه المنع هو أن فسخ أحدهم بمفرده ليس نافذا ما لم يتفق معه بقية الورثة على الفسخ، وهو المناسب للوجه الثالث. ويشهد لهذا الاستظهار قرينتان. القرينة الأولى ما ذكره العلامة الحلي في كتاب القواعد في باب خيار العين، حيث قال: إذا ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب توافقهما. حيث اشترط في صحة فسخ في صحة الفسخ التوافق، وعبارته صريحة في أن الخيار مشترك، فإن المراد بوجوب التوافق هو الوجوب الشرطي وليس الوجوب التكليفي الذي لا يترتب عليه إلا الإثم، بل الوجوب الشرطي الوضعي بمعنى عدم نفوذ الفسخ ما لم يحصل التوافق. وهو المطلوب. القرينة الثانية ما ذكره العلامة الحلي في كتابه التحرير والتذكرة أيضا في خيار العين، حيث ذكر في التحرير: لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر عن الرد، وهذا معناه أن الرد لا يصح اللابتة وافق. وهذا هو الوجه الثالث. وإلا لو كان يبني على الوجه الأول، لو فسخ الآخر نفذ فسخه، ولو أجاز أحدهما، أحد الورثة يعني. وهكذا عبارته في التحرير، عفوا في التذكرة، حيث قال: لو اشترى عبدا فمات وخلف وارثين فوجدا به عيبا لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة للتشقيص. سماح. وظاهر عبارته أنه ليس لأحدهما الانفراد، بل لا بد من الاجتماع في تحقق الفاس، وهو الوجه الثالث. فلو كان يرى الوجه الأول لنفذ الفسخ، ولو رضي الآخر فينفسخ في الجميع لئلا يلزم التشقيص. إذن فكلام العلامة ومن تلاه واضح صريح في اختيار الوجه الثالث. إن قلت الثالثة إن العلامة ذكر في كتاب القواعد بأنه لو فسخت الزوجة لأجل أن ترث من الثمن انفسخ البيع ولزم على بقية الورثة، ولزم رد العقار واسترداد الثمن، فترث الزوجة من الثمن. وهذا لا يتناسب مع الوجه ثالث، وإنما يتناسب مع الوجه الأول، وهو ثبوت الخيار لكل واحد باستقلاله. وإلا لو كان يبني العلامة على الوجه الثالث لم ينفذ فسخ زوجة ما لم يشترك معها الورثة. قلت كلامكم في محله، لكن لعل خصوصية لهذا المورد، وهو إرث الزوجة. وكيف كان؟ وكيف كان؟ تم ما قلناه من أن هؤلاء الأعلام الأربعة يبنون على الوجه الثالث أم لم يتم؟ فنحن وظاهر الأدلة، ولا شك أنها ظاهرة في الوجه الثالث. إن قلت الرابعة
ان لازمه الوجه الثالث هو ايقاع الظلم وابطال حق بعض الورثة، وهو حق الفسخ، بسبب عدم قبول البعض الآخر أو عدم إعمال البعض الآخر لحقهم، أي عدم فسخهم. وهذا ظلم على الفاسخ أن لا ينفذ فسخه لأجل عدم فسخ الباقي. قلت لا ظلم في المقام ما دام الحق قد جعل من الشارع مشتركا بين الجميع. فلا بد أن يتفق على الفسخ الجميع، وهذا نظير ما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق، كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن لزيد وعمر الخيار في الفسخ إذا توافقا. فلو فسخ أحدهما دون الآخر لم يلزم إيقاع الظلم على الفاسخ وإبطال حقه لمجرد عدم قبول الآخر، لأن الحق من الأساس جعل مشترك. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة. واتضح لديك قبل طبق العبارة عن ماذا كنا نتكلم عن، لأن إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت ضاع المطلب، ما هو لهاي سيد فاضل مطلبنا حول ماذا كان؟ الوجه الثالث. أحسنت. واتضح لديك أن الصحيح هو الوجه الثالث، فمقتضى القاعدة في إرث الحقوق ومنها الخيار أن يحمل الإرث على الوجه الثالث، لأن الحق كان واحدا عند الميت، فإذا انتقل منه لورثته انتقل واحدا مشتركا، إلا إذا قام دليل في مورد خاص، وقد ادعي قيام الدليل في موارد ثلاثة. المورد الأول حد القذف، أنه يثبت لكل بالاستقلال، لكل بالاستقلال، اعتمادا على رواية عمار الساباطي. المورد الثاني حد القصاص، ولم يبين المصنف المستند لهذا الاستثناء، وهذا الذي سألناكم وقلنا لكم سماحة الشيخ عنده جائزة سيعطيكم. وأرسل لي اثنان منكم. اثنان منكم فقط. كيف؟ واللي الآن نحن نسأل ما عليه حتى يصير ماكو مشكلة. اللي حضر ما أرسل الآن والشيخ هو الملزم. خو وأما المورد الثالث فهو الشفعة. ولما وقال المصنف لعل قاعدة لا ضرر هي المستند. نحن الآن نسألكم قبل تطبيق العبارة ما هو المستند للمورد الثاني؟ تفضلوا أدلوا بدلوكم الآن. كلنا آذان صاغية إليكم. هذا طبعا لأن أدري بعدين اتذكر أنا كنت حي لو كنت ميت ما أدري، لكن الله سبحانه وتعالى إذا وفقك ودرست الكتاب وجالك هذا المورد واسألك اللي قاعد تدرس تقول له والله الله أعلم ما أدري. لا الآن بعد ستتضح عندك الصور ما هو المستند. تفضلوا. خوش كلام بدل الشيخ مجهود هسه صحيح غير صحيح. مولاي السيد الخوئي كلام أن وهذا سنشير له سنشيره في المناقشات يقول أن هذا المورد أصلا غير صحيح وليس صحيح هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف، لأنه أصلا أنت حق الورثة ليس من باب الأرض بل هذا من باب الولاية، فلا يندرج هذا من ضمن الموارد، هذا لا يندرج في البحث. يقول أنه الورثة يثبت لهم حق القصاص، لكن لا أنهم ورثوه من الميت أنه مات بعد كيف يثبت حق القصاص سالبة بانتفاء الموضوع. هذا بالجعل الشرعي. نعم كلامه صحيح سنشير، لكن هذا مو مطلبنا مولاي. احنا كلامنا يعني انتم اشكدتوا على المصنف الان كلامكم لطيف، يعني انتم تقولون اصل المورد باطل بعد ما يحتاج نبحث منشأ ما كذا. لا بس يقبل كلام الشيخ.
تشهد للرواية للمفهوم من الرواية من الآية برواية رواية واضحة في هذا.
وين الرواية؟
رواية في الوسائل 29 الباب 113 عفوا جزء 29 صفحة 113 باب 52 من أبواب القصاص في النفس. وعبر عنه السيد الخوي بصحيحة أبي ولاد.
ممتاز.
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب وأب، فقال الأب أنا أريد أن أقتل قاتل أبي. وقال الأب أنا أريد أن أعفو. فقالت الأم أنا أريد أن أخذ الدية. فقال عليه السلام فليعطي الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفى وليقتل. في رواية ثانية تدل على سقوط حق القصاص، ولكن قال سيد الخوي أنها
غير
محمولة على التقية لأنها موافقة للعام.
لطيف يكفينا هذا. صحيحة أبي ولاد، صحيحة أبي ولاد المستند. طبعا شيخ عباس حتى لا يقول بخسنا حقه وبعدين يذهب إلى الدار حزين يقول لن أشارك مرة أخرى. لا هو أيضا أرسل الصحيحة وأرسل ثلاث روايات، والسيد بعد شارك وقال أنه قد يكون الدليل الإجماع، وفعلا من الأدلة المذكورة الإجماع، وادعاه الشيخ الطوسي وادعاه المرتضى. إذن هناك أدلة مختلفة، وإن كان الإجماع يعني قد يقال أنه محتمل المدركية فيكون المرجع للناس. إذن عندنا ناس، ولذلك المحشي هنا المسؤول عن هذا التحشية لماذا فقط ذكر النص على حد القذف ولم يذكر النص على حد القصاص؟ هذا المفروض تضيفوه مولاي تضيفوه. بعد وين؟ بعد ما أدري من تضيفوه في الكفاية تضيفوه في بحث الخيارات إنه هذا الدليل لعل صحيحة أبي ولا. واضح الكلام؟ إذن مولاي الجليل، إذن مولاي الجليل ثبتت الجائزة للثلاثة الذين للأربعة الذين شركوا يبقى أربعة، خمسة يبقى، هؤلاء البقية لأجل إكرام أولئك يكرم أولئك، لعين تكرم ألف عين. والجائزة عند الشيخ طبعا، ما أدري ماذا سيعطيكم، كتابا درهما دينارا من عنده تستلمونها إن شاء الله تعالى. طبق العبارة يا مولاي الجليل.
بس ما في حال مجاهز الشيخ.
كيف؟
واللي معاكم يتابعوكم ما في حال مجاهز
بالشيخ أكيد بلا شك ولا ريب للجميع إن شاء الله تعالى. قال إن قلت ثم إنه ربما يحمل ما في القواعد وغير القواعد، يعني الإيضاح المسالك الدروس من عدم جواز التفريق على أنه لا يصح تبعض المبيع من حيث الفسخ والإجازة، هذا مقصود العلامة من عدم التفريق، يعني لا يصح تبعض المبيع من حيث الفسخ والإجازة، بل لابد من الفسخ في الكل أو الإجازة، فلا دلالة فيها على عدم استقلال كل منهم على الفسخ في الكل. وحينئذ فإن فسخ أحدهم وأجاز الآخر قدم الفسخ على الإجازة، وهذه يتناسب مع الوجه الأول أن الخيار يثبت للجميع كلهم باستقلاله، وينسب تقديم الفسخ إلى كل من منع من التفريق، وقد ادعى في الحدائق الإجماع، بل في الحدائق تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز، ولازم ذلك الاتفاق على أنه متى فسخ أحدهم انفسخ في الكل، وما أبعد ما بين كلام صاحب الحدائق وبين ما ذكره في الرياض من أنه قال قيل قدم الفسق، يعني كأنه لا إجماع أصلا في المسألة، قول شاذ لكن فيه نظر كلام صاحب الرياض، فلا يبعد صحة ما ادعى صاحب الحدائق. هذا كله إن قلت، هذه الأسطر العشرة كلها إن قلت، قلت لكن الأظهر في معنى عبارة القواعد ما ذكرنا، وأن المراد بعدم جواز التفريق، يعني هذا ترى ظاهر لكن في أظهر، ظاهر وفي أظهر، لكن الأظهر في معنى عبارة القواعد ما ذكرنا وأن المراد بعدم جواز التفريق أن فسخ أحدهم ليس ماضيا مع عدم موافقة الباقين، كما يدل عليه قوله فيما بعد ذلك. ها هذا القرينة الأولى في باب خيار العيب في نفس كتاب القواعد، إذا ورث خيار عيب فلا إشكال في وجوب توافقهما، فإن المراد بوجوب التوافق ليس الوجوب التكليفي جزما، إنما الوجوب الوضعي، يعني لابد أن يتفقا على الفسخ ولا لا ينفذ، ومعناه عدم نفوذ التخالف، ولا ريب أن عدم نفوذ التخالف ليس معنى عدم نفوذ الإجازة من أحدهما مع فسخ صاحبه، لا لا ريب، لأن هذا ادعي عليه الإجماع، بل المراد عدم نفوذ الفسخ من دون الإجازة، فلا ينفذ فسخ واحد بمفرده من دون رضا الباقي، وهو المطلوب من الوجه الثالث. القرينة الثانية وأصرح منه ما تقدم من عبارة التحرير ثم التذكرة وقرأناها عليك. إن قلت الثالثة، إن قلت لكن العلامة في القواعد يا مولاي ذكر في إرث الزوجة للخيار أنها لو فسخت انفسخ ولزم على الورثة لترث من الثمن، مع أن باقي الورثة ليسوا قابلين. قلت لعل مورد خاص، نعم ما تقدم من قول العلامة صفحة 114 في الزوجة غير ذات الولد أقربه ذلك، يعني الفسخ إن اشترى الزوج بخيارا لترث من الثمن، يعني فسخت لترث من الثمن، فالمشترى فالعقار عفوا مشترى، قد يدل على أن فسخ الزوجة فقط كاف في استرجاع تمام الثمن لترث من قد يدل على ذلك. إذا استرداد مقدار حصتها فقط موجب للتشخيص، والعلامة لا يقبل بالتشخيص، إذا فلا بد من أنه ينفسخ في تمام المبيع. لكن هذا نقول مورد خاص، إذا استرداد مقدار حصتها موجب للتفريق الممنوع عند العلامة وعند غيره أيضا. وكيف كان؟ فمقتضى أدلة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه، وحاصله أنه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغى الفسخ، فلا بد من الاجتماع في تحقق الفسخ.
وين اختار هذا الشيخنا هذا الشيء؟
كيف؟
أين اختار هذا المبنى فيما تقدم؟ يقول الذي اخترناه يقصد به؟
نعم، في صفحة مولاي، في صفحة 120 حيث قال في أسفل الصفحة: وأما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا في حصته فلا يستفاد من تلك الأدلة، فالمتيقن من مفادها هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع، فإن اتفق المجموع على الفسخ انفسخ في المجموع، وإلا فلا دليل على الانفساخ.
أحسن،
جزاكم الله خيرا. إن قلت الرابعة: وقد يتوهم استلزام ذلك بطلان حق شخص لعدم إعمال الآخر حقه، قلت يندفع بأن الحق إذا كان مشتركان لم يجوز إعماله إلا برضا الكل، نظير ما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق. هذا تمام كلام المصنف في هذه النقطة، ويمكن المناقشة في بعض ما ذكره المصنف، والمناقشة ليس في أصل المسألة بل ترتبط بالاستثناءات التي استثناها، واضح؟ وإلا أصل القاعدة التي ذكرها مقبولة وتامة، وأن مقتضى القاعدة الوجه الثالث. المناقشة الأولى وهي ترتبط بحق القصاص الذي هو المورد الثاني، فإن الظاهر من الأدلة أن حق القصاص خارج عن باب الإرث أصلاً، فلا يرثه الورث من المقتول، إذ لا يثبت الحق حق القصاص للمقتول أصلاً، وإنما يثبت حق القصاص للورثة من باب الجعل الشرعي، فالشارع الأقدس مباشرة قد جعل الولاية على المطالبة بحق القصاص للورثة، لا أنه نقل الحق من المقتول إليهم حتى نبحث عن هذا المورد ونقول على القاعدة أو خارج عن القاعدة، بل هو ليس داخل في باب الإرث من الأساس، وهذا ما تشهد له الآية المباركة في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإن الظاهر من الآية أن الله سبحانه جعل لأهل المقتول وورثته الولاية مباشرة والسلطان على الاقتصاص، لا أنه نقل الحق من المقتول إليهم، واضح؟ وهذه المناقشة نبه عليها سيدنا الخوئي قدس سره، كما ذكر ذلك بعض الأكابر ممن هو معنا الآن. المناقشة الثانية، وهي ترتبط بالمورد الثالث، حقش شفعة. وقد أشار لهذه المناقشة الإيرواني في حاشيته جزء 3 صاد 324، وكذلك سيدنا الخوئي أيضا في الجزء 40 بكلمات متعددة وبنتيجة واحدة. وحاصل المناقشة أنه لا تجري قاعدة لا ضرر، في المقام لإثبات أن الخيار متعدد بعدد الورثة، وذلك لأن مورد قاعدة لا ضرر هو النقص في النفس أم في المال أم في العرض، ولا يوجد في المقام نقص على الوارث الذي لم يسقط حق الشفعة. فلو أسقط بعض الورثة حقه وهو حق الشفعة لكن الآخر لم يسقط ويريد أن يفسخ، أو عفوا ويريد أن يأخذ بحق الشفعة، فلا يترتب ضرر من عدم ثبوت حقش شفعة، إنما يترتب فوات من فعل. ومورد لا ضرر النقص لا فوات النفع، حيث إنه يفوت نفع في المقام على الوارث الآخر لو لم يأخذ بالشفعة، وفوات النفع لوجود شريك معه في الأرض مثلا. مضافا إلى أن قاعدة لا ضرر قاعدة امتنانية، فلا تجري في مورد يلزم منه الضرر على آخر. وفي المقام لو أجرينا لا ضرر للحاض الوارث الذي لم يسقط حق الشفعة للزم الضرر على الشريك وهو المشتري للأرض، حيث سيأخذ هذا الوارث بحق الشفعة ويطرد هذا المشتري من الأرض فيلزم الضرر على المشتري. فلا تجري قاعدة لا ضرر ما دامت تستلزم الضرر على الطرف الآخر. لا مو دائما مولاي في حق الشفعة نقول هكذا، لا لكن حق الشفعة ثبت بالأدلة الخاصة، بعد ما يهم ما دام ثبت بأدلة الخاصة وعندنا روايات خلاص، لكن لا تستدل بدليل لا ضرر، ولا عندنا دليل خاص في المقام أن الورثة ها إذا أسقط بعضهم حق الشفعة دون البعض الآخر فللآخر أن يطالب بحق الشفعة، لا ما عندنا إلا لا ضرر. ولذلك المصنف تعجب قال لكن يبقى الإشكال. واضح؟ مضافا لما ذكرنا سابقا من أن لا ضرر نافية وليست مثبتة، ونحن في المقام نريد أن نثبت بقاء حق الفسخ الشريك بلا ضرر، مع أن لا ضرر لا تتكفل الإثبات بل لسانها لسان نفي الأحكام الضررية لا إثبات أحكام يرتفع بها الضرر. شاء الله غير واضح. إذن فإجراء لا ضرر في المقام مشكل جدا، وبناء على هذا الأساس يكون المورد الثالث على طبق القاعدة. وأما ما ذهب له المشهور فإن كان راجعا للا ضرر فهو مشكل، وهم وما وقفوا عليه. فالاستثناء الصحيح أي استثناء؟ الأول فقط من الثلاثة، سماح، والحمد لله رب العالمين.